حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش مستقبل بريكس بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا. أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس بورنيما أناندا أن تركيا ومصر والسعودية قد تنضموا في القريب العاجل جدا إلى قوام المجموعة. وأشارت أناندا في تصريحات صحفية إلى أن الصين وروسيا والهند ناقشت هذا الموضوع خلال قمة قادة مجموعة بريكس 14 التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة ما بين 23 إلى 24 من يونيو. وأكدت المسؤولة أن دول الثلاث أبدت اهتماما بالانضمام إلى بريكس وتستعد لتقديم طلب العضوية، وهذه خطوة جيدة حيث ينظر دائما بشكل إيجابي إلى مثل هذا التوسع، ومن الواضح أنه سيزيد من تأثير بريكس في كل العالم بحسب البيان. وأعربت أناندا عن أملها في أن تتم عملية انضمام هذه الدول إلى بريكس سريعا، لأن جميع ممثلي الدول النواة للتجمع يبدون اهتماما بتوسيع المنظمة قريبا جدا، مشيرة إلى أنه تم إطلاق عملية انضمام مصر والسعودية وتركيا، وسيجري الأمر بسرعة لكنه قد لا يتم في وقت متزامن. في الوقت ذاته أكد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية لي كيكسين أن عدة دول أخرى تطرق أبواب المنظمة من بينها إندونيسيا والأرجنتين. فما مستقبل مجموعة بريكس بعد انضمام مصر والسعودية وتركيا إلى المجموعة؟ وهل يمكن أن يؤثر الضغط الأمريكي على قرارات هذه الدول بالانضمام؟ كيف سيؤثر انضمام هذه الدول على تحالفاتها الإقليمية؟ ولماذا يرجح خبراء تعذر انضمام تركيا؟ لماذا استبعد الكريملين أيضاً أن تكون بريكس بديلاً عن مجموعة العشرين؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن. مرحبا بك معنا دكتور ناصر. وبداية سؤال حلقة اليوم، ما مستقبل مجموعة بريكس بعد الانضمام المتوقع لمصر والسعودية وتركيا، وكيف يؤثر وجود هذه الدول على سير عمل المجموعة؟
إن فكرة توسيع منظمة البريكس لتضم عنصر شرق أوسطي عبر السعودية ومصر وتركيا هي فكرة ربما لتوسيع كذلك مفهوم عدم الانحياز في وقت يشهد فيه العالم حالة استقطاب كبيرة، تمدد النفوذ الروسي الاستراتيجي وترجمته بقلب أوروبا. 2- تبرم الصين من محاصرتها تجاريا وحرب الرئيس ترامب ضدها وحتى المضايقة حتى الآن، بحكم أن الضرورة فرضت أن تكون هي التاجر ومخزن العالم الأول. 3- الهند تبحث عن مستقبل مزدهر لتلحق بالصين، وبالتالي عندها دور بارز في الماضي في عدم الانحياز عبر نهرو تيتو ناصر. إذن هذه العناصر قد تلتقطها موسكو ودول أخرى خصوصا الصين لتوسيع المدى لعالم الجنوب المتبرم من السيطرة الأمريكية، مرفوقة بتراجع النفوذ الأمريكي من الناحية الصناعية، انسحاب أمريكي على مدى 15 سنة من منطقة الخليج التي كانت تعتبرها حضن لها، ضمانات الأمنية الأمريكية موضع شك عند حلفاء ليس فقط في دول الخليج وإنما في كذلك حصل في العقد الماضي عند اليابان، عند كوريا الجنوبية، عند حلفاء آخرين. إذن هذه الأمور كلها تجعل الآن اقتراح ضم عنصر شرق أوسطي لهذه المجموعة يعطيها بعد عربي وإسلامي أكثر، لأن هناك كذلك فكرة انضمام أندونيسيا والأرجنتين، مع علمي أن الأرجنتين عندها مشاكل اقتصادية القضية الآن نقدية، وكذلك تقديم إيران طلب لها للانضمام. إذن هل يمكن موافقة وتوفيق بين هذه المتعارضات، لأنها في الأخير استراتيجيا ستكون هي موازية أو متحدية للعالم الصناعي الأوروبي والأمريكي؟ هذا أمر برأي كل نخبة حاكمة سواء في السعودية أو مصر أو تركيا يجب أن تأخذ به بعين الاعتبار، وربما يقوم بلدان مثل إيران بالمسارعة بالانضمام فيما تأخذ وقتها مصر وتركيا والسعودية بدون رفض هذا الأمر في المدى القصير على الأقل.
إذن برأيك دكتور، لماذا استبعد الكريملين أن تكون بريكس بديلا لمجموعة العشرين، وكيف يمكن أن تكون العلاقة بين المجموعتين؟ هل ستكون علاقة تنافسية أم تكاملية؟
برأيي أن رفض الكريملين في المدى القصير على الأقل أن تكون مجموعة البريكس بديل لمجموعة العشرين لأنه يريد أن يبقي بعض الجسور مع العالم الصناعي. روسيا بنت نهضتها في آخر 30 سنة على علاقة اقتصادية ربما كانت صحية مع العالم الغربي، استثمارات متبادلة في قطاعات النفط، المناجم، فتح الأسواق الغربية للرأسمال الروسي، وإن كان التبرم الروسي هو من الناحية الاستراتيجية باعتبار أن هذه العلاقة هي رمت إلى تحجيم دور موسكو وجعلها بدون أسنان استراتيجية مقابل الإغراء بالرفاه الاقتصادي. الآن لقد انهارت هذه المعادلة، وبالتالي هناك استقطاب ما بين أوروبا وأمريكا من جهة وروسيا من ناحية أخرى. إذن مجموعة العشرين ما زالت توفر فرصة لروسيا، رئيس بوتين، رئيس شي جين بينغ لمخاطبة الدول المؤثرة، لأن مجموعة العشرين فيها ثلثي اقتصاد العالم، وبالتالي يبقى جسر التحاول مع العالم الغربي وربما شق صفوف العالم الغربي لدول مثل إيطاليا مثل ألمانيا لا تريد المواجهة 100% مع روسيا، بنت مصالحها على أمور اقتصادية وربما ترنو للمدى الطويل لإعادة لحمة هذه الجسور الاقتصادية، وبالتالي ألا يكون القطع 100% كما حصل في أثناء الحرب الباردة والستار الحديدي ما بين شرق أوروبا وغربها. إذن الآن نحن في مرحلة الوحول المتحركة، لكن المبادرات كثيرة، وهذه الأطر الدولية لها أهمية رمزية. منهم من يقول أن مجموعة يعني البريكس هي عمليا هي على أكتاف الصين من الناحية الاقتصادية لأنها الاقتصاد رقم 2 في العالم، وبالتالي من مصلحة موسكو أن لا تترك هذه المجموعة، هي تفتح باب لها مع الصين. الصين لها أفريقيا، لها استثماراتها، مبادرة الحزام والطريق. إذن التوفيق بين هذين الرأيين يحتاج لوقت ويحتاج إلى حلفاء. إذن الصراع لأخذ حلفاء أو ربما جعل البعض المتردد في خانة الحياد، هذا يفيد موسكو برأيه.
أخيرا دكتور ناصر، باحثون سياسيون أتراك يستبعدون انضمام تركيا في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية، ويقولون أنه سيتعذر انضمام تركيا. كيف تقيم هذا الطرح، وهل هناك مطالب اقتصادية لقبول عضوية البلدان في بريكس؟
بشكل عام أقول لا توجد شروط تعجيزية اقتصادية للانضمام إلى مجموعة البريكس. هي منتدى دولي مثله مثل منتدى مجموعة العشرين، هناك أطر أمانة عامة تنتقل في مجموعة العشرين لثلاث دول: الدولة السابقة، الدولة المضيفة، ثم الوصيفة في العام الثالث للاستضافة. لها أهمية كبرى لتنسيق الحوار ما بين القادة حتى عبر الساحة الإلكترونية كما حصل في الماضي بسبب الكورونا، لكن لا يوجد هناك قرارات تنفيذية مثل الضرائب. أنا يعني رقبت في الماضي أن مجموعة السبعة أو الثمانية رحلت بعض الأمور التي لا علاقة في الضرائب إلى مجموعة العشرين، يعني لتعطيها نفع أكثر، لكن أنا عندي شكوك بعض الأمور بأن العالم الصناعي بشكل عام نحن على شفا ربما أزمة مالية ونقدية زائد الأزمة استراتيجية وانسداد الأفق الحواري ما بين الشرق والغرب، بأن الرأسمال يتكدس بأيدي الأثرياء والهوة بين الفقراء والأثرياء في كل دولة وفي كل كترة يتزايد. وبالتالي الوعود السابقة بخصوصا الرئيس بايدن في الصيف الماضي صيف 2021 بنوع تفاهم مع مجموعة العشرين لفرض ضرائب بحد أدنى 15% على الشركات التقنية الإلكترونية جوجل وغيرها ومايكروسوفت في أي دولة، بمعنى لا توجد هناك ثقوب كي تهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل بها وتنشط بها، لأن هذه الشركات والقطاعات تأخذ الآن الرأسمال الضخم ثم تكدس الأرباح هربا من الضرائب. إذن مسؤولية اجتماعية، مسؤولية قانونية أخلاقية، وبالتالي أرى هناك تراجع في هذا الإطار. كيف تقوم مجموعة البريكس بأخذ هذا العنصر المفقود عند العالم الصناعي للآن؟ هذا أمر تحدي كبير لعدم تكديس الثروة وتوزيعها بشكل عادل. اثنين، برأيي أن هناك نوع من تبرم عالمي ضمن الصين، الهند، إندونيسيا وحتى السعودية بلسان وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن تركيز أوروبا واسكندنافيا خصوصا وأجزاء في أمريكا، لا أقول الحزب الديمقراطي ربما وليس الجمهوري، على حشر الموارد الأولية في العالم الثالث، يعني بمعنى الفحم، النفط، الغاز، بأنه ملوث، ثم الدفع بالطاقة النظيفة. هذا أمر أخلاقي ممتاز، لكن الأهداف لتحقيق هذا الأمر برأيي تتجاوز حاجات الهند التنموية لرفع الفقر عن 400 مليون شخص، وفي دول أخرى مثل مصر، بأن هذا الأمر للذهاب للطاقة المتجددة يكلف بشكل كبير، حتى الطاقة النووية اضطرت أوروبا الآن للقول أنها طاقة نظيفة. وهذا الأمر يعني تبديل في المواقف القانونية لفتح الباب لتحقيق نمو، لأن الأمر الأخلاقي والبيئي هناك تبرم منه عند الصين والهند، وبالتالي هم وقعوا أو فرض عليهم أن يوقعوا على أهداف 2050 لتخفيف التلوث، لكن الخلاف هو على الفترة الفاصلة والسرعة في التطبيق. إذن أوروبا تتراجع في هذا الإطار عن الأهداف البيئية تحت سقف الضرورة، والدول الأخرى تريد نمو، لا أقول بغض النظر عن التلوث، لكن بأهداف ربما تكون أبطأ من العالم الصناعي.
من لندن، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن الدكتور ناصر قلاوون، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الأثر الاقتصادي لانضمام الدول الثلاث إلى بريكس، معنا من الرياض الأستاذ تركي فضعق المستشار الاقتصادي. مرحبا بك معنا. وبداية أستاذ تركي، ما تأثير انضمام مصر والسعودية وتركيا لمجموعة بريكس، ومن المستفيد الأكبر من هذا التوسع في المجموعة؟
انضمام هذه الدول الثلاث إلى مجموعة البريكس في اعتقادي سوف يعطي لهذه المجموعة، مجموعة بريكس، عمق أكبر في اتجاهين. في الاتجاه الأول ضمن المجموعة العربية الكبرى، وهذا سوق كبير جدا يزيد عن 360 مليون مستهلك، والجزء الآخر الذي تمثله تركيا، هي دولة في شرق الاتحاد الأوروبي مع المكان الذي تقع فيه الجمهورية التركية. وأيضا سوف يضيف أن هذين أن دولتين من هذه الثلاث الدول السعودية وتركيا هي ضمن دول مجموعة العشرين، ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم. لأجل ذلك هذا بالتالي سوف يعطي مجموعة بريكس عمق أكثر في التلاقي مع قضايا هذه المنطقة.
أستاذ تركي، ماذا يمثل ضخ دم عربي في المنظمة، وهل يمكن أن يدفع بهذا التجمع إلى الانقراض سياسيا في القضايا العربية؟
بالتأكيد وبشكل مؤكد، لأن المملكة ومصر يمثلان قلب العالم العربي، وهما الدينامو والمحرك الرئيسي للمجموعة العربية إجمالا. فأي تمثيل لإحدى هاتين الدولتين في أي تجمع عالمي بالتالي سوف تعكس قضايا المنطقة العربية، والمنطقة العربية اقتصاديا قد تكون ضمن خامس أو سادس أكبر اقتصاد في العالم إذا احتسبنا المنطقة العربية اقتصاديا حسب الناتج المحلي في آخر عام 2021، وسكانيا وحجم السوق، حجم السوق يزيد عن 360 مليون مستهلك في هذه المنطقة.
إذن هل هناك تنافسية بين اقتصادات دول المجموعة، وكيف ستقوم بريكس باحتواء التشابه في اقتصادات بعض أعضائها؟
التنافسية موجودة، ولكن هي ليست متشابهة بشكل متطابق. قد يكون هنالك تشابه في بعض القطاعات، ولكن إزالة واحتواء أي تشابه في اقتصاديات المجموعة هو يكون عبر تطبيق مبادئ السوق الحرة، مبادئ الأسواق الحرة، وبالتالي المعاملة بالمثل في جميع السلع والخدمات التي تنتج في أي دولة، تعتبر أنها كأنها منتجة في أي دولة أخرى. إذا تم تطبيق هذا المعيار سوف يتم اعتبار هذه المنطقة بكاملها هي منطقة اقتصادية واحدة، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريكس الحالية بدولها الخمس تشكل 40% تقريبا من سكان العالم. وهنالك ضمن الأجندة التي أقرتها دول بريكس خلال السنوات القليلة الماضية توجه نحو اعتماد عملة موحدة وأنظمة للتحويل موحدة، وبالتالي هذا الأمر إذا تم تجاوزه وانضمت المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا أعتقد سوف يخدم هذه الدول في الدخول في هذه الاقتصاديات التي تمثل عمق عالمي، وبالتالي تساعد على إعادة هيكلة هذه الاقتصاديات.
ما هي شروط الانضمام لعضوية بريكس، وهل تنطبق هذه الشروط على تركيا الآن في ظل التراجع الحاد في الناتج القومي التركي، وأيضا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها؟
عضوية بريكس من مزاياها أنها مرنة، هي ليست ثابتة وليست محدودة بنطاق جغرافي معين، وهذا يعطي مساحة أوسع إلى ضم دول مختلفة، إنما هو التوافق ضمن المعايير الأساسية التي قامت عليها هذه الدول، وبالتالي لا توجد هنالك شروط جغرافية أو سياسية أو ثقافية أو دينية محددة قد تجعل بعض الدول تنزوي عن هذه المجموعة، هي مرنا بشكل كبير يتيح انضمام أي دولة إليها.
أخيراً أستاذ تركي، كثير من المنظمات والتجمعات الدولية تتعثر على صخرة قوانينها ومواثيقها وتناقضات أعضائها وعلاقاتهم، هل يمكن أن تكون بريكس استثناءً من هذه الحالة؟
المرونة الموجودة لدى تجمع دول بريكس هو الذي قد يجعلها تخرج عن هذه الحالة، لأجل ذلك هذه المرونة هي التي تعتبر في اعتقادي أحد المزايا ونقاط القوة لدى هذا التجمع الغير محدود بثقافة معينة أو دين معين أو سياسة محددة.
الأستاذ تركي فدعق المستشار الاقتصادي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وحول أثر انضمام الدول الفاعلة في إقليم الشرق الأوسط لتجمع بريكس على مسرح العلاقات الدولية، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ طارق عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما تأثير دخول مصر وتركيا والسعودية إلى تجمع بريكس؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
بالتأكيد طبعا دخول هذه الدول إلى هذا التجمع سيؤدي بطبيعة الحال إلى تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية التنموية سواء على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي، وهناك فوائد كبيرة بطبيعة الحال لأنها بتعطي للاقتصاديات المشاركة في هذا التجمع كثير من الخطوات الإيجابية سواء في التحرك في الاقتصاديات الخارجية، وجزء منه مرتبط طبعا بالتجمعات الاقتصادية الأخرى. هي ليست شهادة لهذه الدول في إطار التجمعات، لكن بطبيعة الحال في إطار ما يعرف بتنمية الشراكات الاقتصادية متعددة الاتجاهات. أعتقد أن دخول هذه الدول طبعا يؤدي إلى نتائج إيجابية، لكن بطبيعة الحال هناك تحديات ومشاكل بتواجه التجمع في هذا التوقيت مرتبطة بتطورات الأزمة المفصلية الهيكلية في بنية النظام الاقتصادي الدولي الحالي، سواء كان بتبعات أزمة طبعا روسيا أوكرانيا، وما سوف يحدث في تفاصيل هذه البنية الاقتصادية الجديدة التي تتشكل. وبالتالي أعتقد أنه هناك مكاسب حقيقية من دخول هذه الدول في ظل طبعا الواقع الاقتصادي الراهن وما سوف يؤدي به بطبيعة الحال من نتائج متوقعة.
دكتور طارق، الصين وروسيا من أهم العناصر الفاعلة في هذا التجمع، برأيك هل يمكن أن يؤثر الضغط الأمريكي على قرارات مصر وتركيا والسعودية بالانضمام لبريكس؟ وكيف سيؤثر انضمام هذه الدول على تحالفاتها الإقليمية؟
بالتأكيد طبعا ستكون هناك بعض التحفظات، لا أريد أن أقول التجاذبات السامية الروسية، لكن بطبيعة الحال كل دولة تبحث عن مصالحها. الولايات المتحدة ليس من مصلحتها اتجاه هذه الدول لبناء شراكات اقتصادية متعددة ومتنوعة، وليس مجرد يعني انحياز إلى طرف في مقابل طرف آخر. استمعنا لكلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما ذكر بأنه كانت هناك أخطاء كبيرة في التعامل مع المنطقة، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة تبحث عن شراكات جديدة، وهذه الشراكات الجديدة هي التي ستؤدي لمزيد من التوافقات. لكن الصين وروسيا لها مواقف مباشرة في هذا التجمع، سيكون لها طبعا تأثير مباشر. مخاوف أمريكا يجب أن تفهم في سياقهم، هل ما سوف يتم اليوم في مقاربة السعودية هل سيكون لها نتائج إيجابية في الاجتماعات المقبلة، في الترتيبات الأمنية، في الترتيبات الاقتصادية؟ ستكون هناك ترتيبات جديدة، وكان من المهم أن تترجم الولايات المتحدة أقوالها إلى أفعال. ما لم يتم هذا فأعتقد ستكون هناك طبعا إشكالية حقيقية في مواجهة ما سيجري، وبالتالي الدول ستتحرك في إطار مصالحها المباشرة بصرف النظر عن توجه هذه الدول تجاه روسيا في هذا التوقيت أو الصين.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يسرع هذا الانضمام من الدول الثلاث من تقدم طريق الحرير الصيني، وكيف سينعكس ذلك على التطورات المتسارعة للعلاقات الدولية المضطربة؟
بالتأكيد طبعا هذه المبادرة، دخول هذه الأطراف حيعمق بطبيعة الحال أنها دول إقليمية كبرى في اتجاهات المشروع الصيني الكبير. الصين لديها طموحاتها في الإقليم، وترى أن التحرك في إتمام المبادرة طبعا يحتاج إلى قوة دفع من الدول الرئيسة في الإقليم. وطبعا هناك ارتباطات وعلاقات جيدة بين مصر والصين وأيضا تركيا الصين. أعتقد القضية ليست في الدول التي ستلتحق، لأن هناك عدد من الدول الأخرى التي يمكن أن تدخل خلال الفترة المقبلة. تم اتفاق على من 12 إلى 18 شهر مقبلين، ففي دول أخرى ستدخل. أعتقد أنه كل هذا سيدعم الحركة الصينية بطبيعة الحال، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى مواقف مباشرة تجاه الصين وأيضا تجاه روسيا. ولا تنسي حضرتك أن هناك ارتدادات للأزمة الدولية الحالية ستشمل كل التجمعات الاقتصادية بصورة أو بأخرى. لكن المشكلة الرئيسة هنا وفي تقديري هي أنه في هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم، وبالتالي سينعكس مثل هذه الأمور سواء في الاتحاد بهذه التجمعات وغيرها على مواقف وتوجهات الدول في الفترة المقبلة، وهو ما يتتحسب منه الدول الرئيسية الكبرى، ومنها طبعا وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تتخوف بطبيعة الحال من توسع النطاقات التي يمكن أن تواجهها في الفترة المقبلة. وربما هذا سيطول طبعا الشراكات الأمريكية مع بعض هذه الدول سواء في منطقة الشرق الأوسط وأيضا خارجها.
أخيرا دكتور طارق، الدول الثلاث لها دور إقليمي فاعل في المنطقة العربية والشرق الأوسط، برأيك هل يدخل توقيت الانضمام في نطاق التنافس على النفوذ بين القوى العظمى؟
بالتأكيد في قلب هذا التطورات المفصلية في بنية النظام الدولي ستكون هناك تحديات وتداعيات وارتدادات سلبية كثيرة. هناك مخاوف من إعادة تقسيم المناطق المختلفة والأقاليم المهمة التي تتبع الدول الكبرى. تحدثت منذ قليل عن أن الرئيس الأمريكي تحدث عن أخطاء الماضي، الشراكات الجديدة والممتدة، إذن فبالتالي هناك مخاوف من القوى الكبرى في هذا. الولايات المتحدة ستدخل عند الضرورة لمحاولة إفشال هذه الخطوات وإعادة بناء استراتيجياتها في الإقليم. طبعا كما تعلمي قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستراتيجية الأمريكية المؤقتة أو إطار عملها في مارس 2021، وكان هناك أولويات لمناطق جنوب شرق آسيا ومناطق التماس المجاورة، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للسياسة الأمريكية. اليوم نقطة من أول السطر، هناك مخاوف أمريكية حقيقية من انفصام بعض الدول عن مواقفها وإعادة التقسيم بصورة كبيرة. وأعتقد أنه هذا هو الذي يدفع الإدارة الأمريكية حديث عن الواقعية السياسية. الإدارة الأمريكية لا تتحدث الآن عن قضايا في خاصة بالإنتجريشن أو بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو غيره، هي تتحدث الآن عن واقعية في التعاملات، تخوفا منها من إقدام هذه الدول على الدخول في تحالفات جديدة. والتحالفات أيضا لها قواعد سواء كان تجاه روسيا وتجاه الصين. العلاقات العربية الروسية علاقات جيدة في مجملها، لكن كانت الولايات المتحدة في مراحل معينة تتدخل وتفسد هذه العلاقة، وأيضا الصين بصورة أو بأخرى.
بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.